بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا توقفنا في شرح القصيدة اللامية عند قول الناظم: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ثم قال رحمه الله تعالى وختم بهذه الأبيات المنظومة، قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. في هذا البيت ذكر الأئمة الأربعة، وهؤلاء هم الأئمة المشهورون، وإلا هناك أئمة قبل هؤلاء، هناك أئمة قبل هؤلاء وأئمة بعدهم، ولكن هؤلاء الأئمة كثر أتباعهم وشهرت مذاهبهم وتوالى الناس على فقههم إلى زماننا هذا. ورتبهم هنا ليس ترتيبا في الفضل ولا في الزمن، وإنما حسب ما تقتضيه القافية. وأما ترتيبهم من حيث الزمن فأولهم هو أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. والإمام أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت ابن زوطاء التميمي مولاهم الكوفي، ولد سنة 80 للهجرة، وقيل إنه رأى من الصحابة أنس بن مالك، وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز وغيرهم، وتفقه على يديه زفر ابن الهذيل وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. يقول الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ويقول يزيد بن هارون: أبو حنيفة أفقه الناس، وكان معروفا بالرأي رحمه الله تعالى، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى كان يعرض به كثيرا في الصحيح، ويقول: قال بعض الناس، قال بعض الناس. فهو مشهور ومدرسته معروفة بمدرسة الرأي رحمه الله تعالى. وكان زاهدا ورعا، أراده المنصور على القضاء وضرب على يديه فأبى ورعا، اعتزل الوظائف واشتغل بالتجارة حتى لا يتمندل به أحد. توفي سنة 150 للهجرة، السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. فإذا قال لك عام ولد إمام وتوفي إمام، فتجيب تقول: ولد الشافعي وتوفي أبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. الثاني من حيث الزمن هو الإمام مالك، ومالك هو ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي من أصبح لحج يماني، أبو عبد الله الإمام الفقيه المحدث الحافظ، إمام دار الهجرة، يلقب بإمام دار الهجرة. وقد كان رحمه الله تعالى هاجر به أبوه، هاجروا من ظلم ولاة زمانهم، هاجروا إلى المدينة النبوية، فقيل له إمام دار الهجرة، ضرع فيها حتى أصبح أعلم أهل زمانه. روى عن كثير من التابعين، وروى عنه خلق كثير من الحفاظ. كان رحمه الله في غاية الدقة والثقة في الحديث، معظما له، حتى إنه لا يحدث في مجلس حديثه إلا بعد أن يتوضأ ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. نعم، كان مشهورا رحمه الله تعالى بذلك. وإذا قيل له في ذلك قال: أفلا أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد أخذ جل ما في الموطأ فأودعه في صحيحه. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال أيضا: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. ويقول الذهبي: اتفق لمالك مناقب ما علمتها لغيره، أحدها طول العمر، مات وعمره 85 عاما وعلو الرواية، وثانيها الذهن الثاقب والفهم الواسع، وثالثها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، ورابعها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن، وخامسها تقدمه في الفقه وصحة قواعده. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 179 179. والثالث من حيث الزمن هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والشافعي رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي، ولد سنة 150 بغزة، ثم حمل إلى مكة ونشأ بها وقرأ القرآن، ورحل إلى مالك في المدينة وعرض عليه الموطأ بعد أن حفظه، ثم رجع إلى مكة ورحل إلى اليمن ثم إلى العراق سنة 184، ثم عاد إلى مكة 3 مرات، ثم رحل العراق إلى مصر واستقر بها حتى توفي سنة 204. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى من تلاميذ الإمام مالك ومن مشايخ الإمام أحمد. وهو رحمه الله تعالى كان معروفا بالفضائل والمناقب، وصار إماما بارعا يبتدى به مع ما آتاه الله عز وجل من الشعر الحسن، وغلب عليه جانب الفقه على غيره من الجوانب. الرابع من الأئمة هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله، ولد سنة 164 للهجرة في بغداد، وطلب العلم وهو صغير، ورحل إلى سائر الأقطار وأخذ عن علمائها حتى اشتهر بالحفظ والإتقان، إلى أن صار إماما من أئمة الحديث والفقه مع التقى والصلاح والقوة في الحق واتباع السنة، حتى قيل فيه إمام أهل السنة. وبلغت شهرته الآفاق، خاصة بعدما وقف وقفته المشهورة فيما عرف بعد بفتنة القرآن، ينسب إليه المذهب الحنبلي في الفقه، له مؤلفات في السنة والتوحيد والفقه والتفسير، ومن أشهر مؤلفاته المسند في الحديث، المسند الذي هو أوسع كتب الحديث على الإطلاق، مسند الإمام أحمد. وقد غلب عليه جانب الحديث حتى أن بعضهم لم يعده من الأئمة الأربعة أي في الفقه، بل هو إمام محدث. والقاعدة تقول كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث. يقول عنه هلال بن العلاء: من الله تعالى على هذه الأمة بأربعة في زمانهم، بالشافعي بالفقه، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد ثبت في المحنة، لولا ذلك لكفر الناس، وقال ابن المديني رحمه الله تعالى: ثبت الله الدين، أو حفظ الله الدين باثنين، بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. ومناقب هؤلاء الأئمة وتراجبهم مشهورة مزبورة طويلة، وإنما اقتصرنا في هذا المقام على ذكر بعض هذه التراجم لهؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم رحمة الأبرار. وقد وقع من أتباعهم تعصب، وقع من بعض أتباعهم تعصب مقيت ضد بعضهم الآخر، وهناك متعصبة للأحناف ضد الشافعية والعكس، متعصبة على المذهب الإمام مالك، متعصبة لمذهب الإمام أحمد. والإمام أحمد يعتبر أقرب الأئمة إلى الصواب وأقربهم إلى السنة، وكلهم أئمة هدى رحمة الله تعالى عليهم. وأبو حنيفة قد ذكر في ترجمته شيء كثير، مما ينتقد عليه، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى فيه رسالة سماه نشر الصحيفة فيما قيل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى كل، متعصبة المذاهب ومقلدة المذاهب وقعوا في أخطاء كبيرة من التعصب والتقليد، حتى أنهم قدموا نصوص المذاهب على أدلة الكتاب والسنة، حتى قال بعضهم: كل نص من الكتاب والسنة يخالف قول الإمام في المذهب فذلك النص منسوخ أو مؤول. سبحان الله، منسوخ أو مؤول. وأما الأئمة أنفسهم فما كانوا يرضون بتقليدهم ولا بتقديم آرائهم على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومذهب الإمام أبي حنيفة هو أكثر المذاهب انتشاراً أكثر المذاهب انتشارا، وأكثر انتشاره في بلاد المشرق، في أفغانستان وباكستان وتلك الناحية اشتهر مذهبه كثيرا، ومذهب الإمام مالك اشتهر في المغرب العربي كثيرا، وهكذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى اشتهر في اليمن وفي مصر كثيرا، ومذهب الإمام أحمد اشتهر في بلاد نجد والحجاز كثيرا، ومذهب الإمام أحمد هو أقل المذاهب أتباعا، أقل المذاهب أتباعا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو في الوقت نفسه أقرب المذاهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، أي سبيل هؤلاء الأئمة، وإن ابتدعت فما عليك معولون. إن ابتدعت خالفت سبيل المؤمنين فما عليك معول، ما عليك تعويل. ونكون بهذا قد انتهينا من شرح القصيدة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.